الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس 124 من كتاب سنن الترمذي، وهو 5 من كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، يعني في حال الزراعة، ليس المراد به في البركة، وإنما في حال الزراعة، فإن الماء ينزل من المزرعة العليا إلى السفلى. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن عروة أنه حدث أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير، أسك ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب نزلت هذه الآية في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية أخرجها البخاري ومسلم، النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير. ورواه عبد الله بن وهب عن الليث ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول. الحديث الصحيحين وثابت بلا مطعن فيه. والحديث فيه القضاء في الخلاف في الأرض والماء ونحو ذلك. وهذا الرجل الأنصاري، ولم يثبت التصريح بنفاقه عن أحد من الصحابة رضي الله عليهم، وليس بيهودي كما قال بعض أهل الشرح ونحو ذلك، وإنما هي عادة الناس يختصمون، وعند الخصومة قد ينطلق من أحدهم كلام غير موزون أو غير منضبط، لا سيما في حال الغضب. وفيه أن الخصومات تقع حتى بين الصلحاء، وعلى الحكام ومن إليهم أن يسعوا بالصلح، فإن الله عز وجل يقول: الصلح خير. وقوله: سرح الماء، من التسريح يطلقه وأرسله. قال له ذلك لأن الماء يمر بأرض الزبير، فأبى الزبير، لأن العادة أن الإنسان يمسك الماء حتى ترتوي مزرعته، أما إذا كان الماء إنما يمر ويخرج فلا تستفيد. فعند ذلك اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إمامهم وقاضيهم ومن يصلح بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، يعني اجعل مزرعتك تروى، ثم أرسل الماء بمجرد أن يحصل لها الملء. وهذا كان صلحا من النبي صلى الله عليه وسلم، أصلح بينهم صلحا ابتداء. فقال الرجل: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له بهذا الحكم لأنه قريبك وابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول البعيد عن الصواب الخطأ، فقال: اسق يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر، يعني تمتلئ المزرعة ويرجع إلى الجدر، وهذا يحتاج إلى يعني مثل القدم، يكون حجم أو الماء الذي في المزرعة على مستوى القدم، ثم بعد ذلك بعد أن تمتلئ المزرعة وتروى يسرح ما زاد على ذلك. وقد أسلفت لكم في موطن آخر أنهم ربما وضعوا مثل الحجر الملساء حتى لا يقع عليها العشب ونحو ذلك فيمنع انسياب الماء، أو حتى لا يجتمع عليها التراب ويستطيع الإنسان أن يتلاعب بها، وإنما يأتون بشخص من أهل الخبرة فيضع هذه الصخرة في الأرض وضعا مستقرا ويستمر الناس على ذلك. قال: باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم. يعني الشرع إنما أباح الثلث، لو اعتقهم وهم أحياء وهو حي أقصد لا حرج عليه، فإن الإنسان له أن يتصدق بجميع ماله ما لم يؤدي إلى إفساد ما يتعلق بأسرته وشأنه، أما أن يدبرهم فهنا ليس له إلا الثلث. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار اعتق 6 أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين قال في الباب عن أبي هريرة، خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد، حديث أبي هريرة خرجه ابن ماجه. وهذه الصنعة تسمى باعتاق المدبر، أي أنه يعتقهم عن دبر بعد موته ولا يكون هذا في حياته. جزأهم النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أثلاث لأنه لا يجوز له إلا الثلث، أقرع بينهم حتى يعني يكون العتق لمن شاء الله منهم ولا يقع في أنفس الآخرين بسبب تخلف العتق عنهم. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلث قيمته، هذا مخالف للنص كما ترى. النص المتفق عليه والثابت أنه يقرع بينهم. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة، ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. الحديث كما ترى ضعيف لعنعنة الحسن ولعدم سماعه من سمرة إلا حديث عقيقة. والمناد المحرم هنا من لا يحل نكاحه من الأقارب كالأب والأخ والعم، ومن في معناهم وهو بالجر، وكان القياس أن يكون بالنصب لأنه صفة ذا رحم لا نعت رحم، ولعله من باب جر الجوار كقوله بيت ضب خرب وماء شن بارد. الحديث ضعيف. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد، أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى. وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه أولاد الآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته، وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والأخوة ولا يعتق غيرهم انتهى، ولا يجوز الاستمتاع بالمحرم حتى وإن لم يعتق. لكن أما الأب قد جاء النص، هكذا الابن لا يجوز استرقاقه. قال: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا. قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك لا رحم محرم فهو حر. قال أبو عيسى: ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصم الأحول غير عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث، يعني غير محفوظ منكر لا يحتج به ولا يستشهد به. وضمرة بن ربيعة فلسطيني من التاسعة، صدوق يهم. قال: باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، يعني هل يجوز ذلك بحيث يكون كالمشارك لهم أم لا يجوز، لأنه زرع أرضا ليست له. قال: بالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي ضعيف عن أبي إسحاق عن عطاء الرافع بن خديج رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقال أحمد وإسحاق: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقب بن الأصم عن عطاء الرافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. العمل عليه أنه يؤخذ الزرع ويدفع إليه النفقة، هذا من باب الإحسان، وإلا فلو قالوا له: لا نريد زرعك ولا نريد عملك وأنت تصرفت في ذلك من باب الفضول، ليس له شيء. لكن من باب الإحسان، لا سيما إذا أثمر الزرع استفاد منه، حتى وإن كان قد أخطأ في حرثه والقيام عليه. ومن هذا لو أنه بنى دارا أو حفر بئرا أو غير ذلك من الأعمال، ذهب بعض أهل العلم إلى أن لا شيء له، وذهب بعضهم إلى أنه يعوض. لكن الأمر عائد إلى رب الأرض، إن أراد أن يعوض عوض، وإن أراد أن يتلفها ويتخلص منها أو ذلك. وقد يتعارض هذا الحديث مع حديث: ليس لعرق ظالم حق، مع أن في الحديث الكلام سواء الأول أو الآخر، لكن قالوا هذا يعني لا يتعارض، يكون إعطاء النفقة من باب الإحسان وعدم إعطائها من باب التأديب. قال الشافعي: وأكثر الفقهاء إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال، وعليه كراء الأرض. ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه، قال: ما أحسن زرع ظهير؟ قالوا: إنه ليس لظهير ولكنه لفلان. قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته. فدل على أن الزرع تابع الأرض، ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق مطلقا، فيبنى العام على الخاص، وهذا على فرض أن قوله ليس لعرق ظالم حق يدل على أن الزرع لرب البذر، فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها، وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض، ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصا لهذه الصورة. وقد روي عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون. وفي نعم قال رحمه الله: باب ما جاء في النحل والتسوية بين النحل. باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، النحل الأعطية والهبات، فلا بأس أن تنحل من شئت مالا أو عقارا، لكن إن كانت النحل بين الأبناء يجب التسوية. قال بالسند المتصل: حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المعنى الواحد. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثان عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال: أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: فردده. رجاه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري. قال بعضهم: التسوية بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق، وهذا الأظهر. عدلوا بين أبنائكم، لا يلزم التسوية في كل شيء، فالمرأة تأخذ نصيبها بتنصيف الولد، وهكذا الولد يكون له مثل أي مال المرأة، كحال الميراث سواء. قال: باب ما جاء في الشفعة. وفي السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. خرجه أبو داود وأحمد. قال في الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس. حديث الشريد أخرجه ابن ماجه والنسائي وأحمد. حديث أبي رافع أخرجه البخاري: الدار أحق بثقبه. وحديث أنس أخرجه النسائي: جار الدار أحق بالدار. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى ابن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. وهل هذا مطلقا أن الجار أحق بصقبه؟ ليس على إطلاقه. إذا كان الجار سيتضرر بالبيع من غيره فيجب البيع من الجار، والشفعة لازمة. إذا كان قد ضربت الحدود كما سيأتي في حديث جابر وعلمت السبل فالشفعة جائزة وليست بواجبة. قال: باب ما جاء في الشفعة للغائب. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. قد تكلم شعبة يا عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني في العلم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. أما إذا كان حاضرا ولم يشفع في أول الأمر ثم بعد سنين قال لي الشفعة، ليس له شفعة، لأنه قد ضيعها وتركها، ولو كان بحاجة إليها لا التزمها. لكن الذي يظهر أنه إنما دخل فيها بعد ذلك إما من باب المغالبات وإما من باب الطمع، لأن الإنسان قد يزهد في الشيء ثم يطمع فيه بعد ذلك. قال رحمه الله: ظاهر الحديث أنه لا يجب عليه السير متى بلغه للطلب أو البعث برسول كما قال مالك. وقال بعض هذا العلم أنه يجب عليه ذلك إذا كانت مسافة غيبته 3 أيام فما دونها، وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب. قال: باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. وعندنا في هذه البلاد اليمنية حتى وإن حدت الحدود ووضعت الأمور تجد الناس يختلفون إلى الحكام، والحكام يمنون الجميع بالشفعة، مع أنها إذا ميزت الأرض ولم يكن ثم الضرر فقد اشترى فلا شفعة. ولا يخالف هذا الحديث حديث الجار أحق بصقبه، أحق بصقبه يعني حقا واجبا إن كان يلحقه الضرر، وأحق بصقبه مستحب إن كان لا يلحقه الضرر. قال باب بالسند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحدود هذه التي يضعونها ويميزون بها بين أرض فلان وأرض فلان، سواء كانت حواجز من خشب أو حواجز حتى من تراب أو حاجز من حجارة، المهم أن كل قد تميز حقه بحيث لا يقع الضرر. وصرفت الطرق تعددت وحصل لكل نصيب من الطريق بحيث لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. فلا شفعة أي واجبة، أما من حيث الجواز إذا أراد أن يتوسع لا حرج. خرجه البخاري وأبو داود بن ماجه والنسائي وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم. وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيع بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار. واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار، وقال الجار أحق بصقبه، وهو قول الثوري ابن المبارك وأهل الكوفة. أتقدم توجيه هذا الحديث بما لا مزيد. وقد أخرج البخاري عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المصور من مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المصور: والله لا تبتعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطع منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، ما أعطيتكهما 4000، وإنما أعطي بهما 500 دينار فأعطاه إياها. قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك، بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين، ولذلك دعاه إلى الشراء منه. قال: وأما قوله إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا فمردود. المهم القول ما قدمناه: حق بصقبه يعني إن كانت قد صرفت الحدود والطرق فهو على الاستحباب، أصحك بصقبه على الوجوب قبل تصريف الحدود والطرق. فالحديث لا حجة لأبي حنيفة فيه، وإنما القول قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. أدري أنتم معي، عندنا حديثان، حديث أخرجه البخاري الجار أحق بصقبه، ولفظه هنا عند الترمذي يعني ما تقدم من أن جار الدار أحق بالدار، إلى هنا مفهوم، يعني أي أرض أنت بجانب صاحبك تكون أحق بشرائها من غيرك، أي دار أنت أحق به من غيرك. لكن عندنا حديث آخر أخرجه مسلم وغيره عن جابر، بل في البخاري بعض طرقه، يعني إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بينهما تعارض وليس بتعارض، ظاهرهما التعارض، لكن نقول الجار أحق بصقبه يعني على الوجوب قبل وجود الحدود وقبل وجود الطرق، ويكون من باب الاستحباب كما حصل. إن قلنا بأن يعني أبا رافع كان شريكا لسعد بن أبي وقاص يعني وقد تميزت الأموال، سنقول هذا من باب الاستحباب، أحب الصحابي أن يعمل بالحديث. وإن قلنا بأنه قبل الشفعة فلا إشكال، قبل أقصد قبل الحدود والطرق فلا إشكال. الإشكال الآن إذا كانت قد تميزت، هل العمل بالحديث الأول أم بالحديث الآخر؟ تكون الشفعة من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. أما إذا لم تتميز للوجوب، لا سيما إذا كان سيتضرر الشريك، ربما يأتيني واحد آخر يؤذيني يشغلني، ربما أكون بحاجة إلى توسعة بيتي، بحاجة إلى توسعة مزرعتي، فأنا أحق بهذا الأمر. بقي حديث واحد في الشفعة نأخذه، باب ما جاء أن الشريك شفيع. وبالسند المتصل حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل ابن موسى عن أبي حمزة السكري، سمي بذلك لحلاوة كلامه، قالوا في ترجمته بأنه الجماعة، الجماعة جمع أهل السنة فيه لتمسكه بها وظهوره بها. عن عبد العزيز بن ربيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. هذا منكر يخالف ما تقدم، يعني ليس بشفيع مطلقا وليست الشفعة في كل شيء. يعني معه سيارة الآن، يأتي جاره ويقول ليش بعت من غيري، ما فيها شفعة السيارة. أو معه مثلا بيت في مكان بعيد أو أرض في مكان بعيد، يأتي ويقول أنا شفيع، ما فيها شفعة. إنما الشفعة في ما لم تقع فيه الحدود والطرق. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. قال حدثنا هنال قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وليس في عن ابن عباس، وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس في عن ابن عباس، وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش، وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدار والأراضين، ولم يرى الشفعة في كل شيء. وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء والأول أصح، أما إذا كانت في كل شيء ربما يختلفون في الكتاب، إيش تبيع هذا الكتاب وأنا أحق بالكتاب، سيقع توسع غير مرضي. حديث جابر مبين لحديث الشريد بقصته، هذا الحديث منكر. وحديث سمرة يعني جار الدار أحق بالدار مع ضعفه يعني يبينه أيضا حديث جابر. تلخص المسألة يوسف هات من أجل الأخوة يتقنوها، الحكم لحديث جابر إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة. وحديث أبي رافع على ماذا يحمل؟ يعني إما أن يحمل قبل الحدود فهو على الوجوب، بعد الحدود فهو على الاستحباب. أما حديث الشفعة في كل شيء فهذا حديث منكر لا يستقيم، حتى الترمذي استغربه. لو قلنا الشفعة في كل شيء حتى في الجوال، تروح تبيع الجوال يأتي جارك ويقول لا أنا أريد الجوال هذا، ستقع خلافات الله بها عليهم. إلى هنا بارك الله فيكم.